أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد، كما صليت وسلمت وزدت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. السلام عليكم إخوتي الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبياكم في لقاء آخر ببركات أنفاسي أستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. لا زال الكلام أدعوه طبعا سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا ومن تحبون ومن يحبكم بخير وصحة وسلامة وعافية، وأن يكتب لكم سبحانه وتعالى ولجميع السامعين كل خير كتبه لمحمد وآل محمد، وأن يبعد عنكم كل شر أبعده عن محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد وألطاف صاحب الزمان. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرج عنا بهم. كان كلامنا يا أخوان ولا يزال في النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه. طبعا تكلمنا في الدروس السابقة، في كل درس من الدروس السابقة، عن هدف الفقيه بصورة عامة من البحث في هذا النوع الرابع مما يحرم التكسب به. فقلنا الهدف القريب هو هذا الذي نراه في هذا الكتاب المبارك، وهو البحث عن تشخيص حكم للشريعة بالنسبة إلى هذه العناوين من حيث الحكم التكليفي. هذا هو الهدف القريب. وأما الهدف البعيد فإنه تشخيص الحكم الوضعي لهذا العنوان فيما إذا وقع طرفا ركنا من طرفي من ركني العقد، العوض أو المعوض. وذكرنا في عندما دخلنا في هذه المسألة، وهي المسألة 20، وهي مسألة اللهو، ذكرنا هذا الهدف القريب، وذكرنا الهدف البعيد، وذكرنا الطريقة الفنية للاستنباط الحكم التكليفي الذي هو الهدف القريب، ذكرنا الطريقة الفنية لاستنباط الحكم الوضعي الذي هو الهدف البعيد، ثم أوضحنا موضوع الكلام ومحله والسؤال المطروح فيه، وأوضحنا أيضا محطات البحث التي سنمر بها أو يمر بها قطار البحث. فقلنا إن هذه المحطات في مسألة اللهو 4 محطات. المحطة الأولى استعراض كلمات الأصحاب التي يظهر منها حرمة اللهو، ثم المحطة الثانية نقل الأخبار الدالة على حرمة اللهو أو المؤيدة، المحطة الثالثة حقيقة اللهو وماهيته في المحطة الثالثة، وأما في المحطة الرابعة فقلنا نتكلم عن حقيقة كل من اللهو واللغو وحكم كل منهما. انتهينا نحن بحمد الله سبحانه وتعالى من المحطات الثلاثة الأولى، ودخلنا في المحطة الرابعة حيث الكلام عن مصطلحين يتداولان عادة في باب اللهو، هما مصطلحا اللعب ومصطلح اللغو. وقلنا إن الهدف من طرح هذين المصطلحين على طاولة الباحث إنما هو مع أنه في الأصل في الأساس في الأصل وفي الأساس يمكن أن ننظر إلى هذين المصطلحين من زاويتين. الزاوية الأولى هي الاستعانة بما ورد في هذين المصطلحين، طبعا ما ورد في هذين المصطلحين من جهة الشارع كأدلة أو من جهة اللغويين ككلمات لغة، أو من جهة الفقهاء ككلمات فقهاء ومتشرعة ومتخصصين. الزاوية الأولى الاستفادة مما ورد في هذين المصطلحين والاستعانة بذلك على هدفنا الرئيسي الذي هو ماذا؟ اللهو، في تشخيص حكم اللهو وفي تشخيص حقيقة اللهو. شوف هاي الزاوية. الزاوية الثانية بالعكس، الزاوية الثانية الاستعانة بما ورد في اللهو من أدلة، الاستفادة بما ورد مما ورد في اللهو من أدلة، والاستفادة مما حققناه في اللهو من حكم شرعي تكليفي. وين نستفيد منه؟ على نستفيد منه في تشخيص الحكم التكليفي لكل من اللغو ومن اللعب. هاتان زاويتان يمكن أن يستفاد منهما وينظر منهما عن طريقهما إلى قضية طرح البحث في مصطلحي اللغو واللعب. هذا أصلا أساسا هكذا يمكن أن ينظر، إلا أنه قلنا إن الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه لم يفعل كلتا الجهتين ولم يستفد من كلتا الجهتين، وإنما استفاد من جهة واحدة. هنا قصدي في المحطة الرابعة، والاستفادة هي الزاوية الثانية، الطريقة الثانية، المنهج الثاني، وهو نشخص الحكم التكليفي لكل من اللغو واللعب عبر الاستفادة مما شخصناه من حكم المن لله. هذا هو الهدف الرئيسي هنا في هذه المحطة الرابعة، وطبقنا هذا الذي ذكرناه من هذه الطريقة من هذا المنهج في الدرس السابق على المصطلح الأول الذي هو اللعب. فقلنا بصورة عامة المنهج، يعني الزبدة في هذا المنهج، هو أن نشخص النسبة بين حقيقة اللعب وحقيقة اللهو، بين الحقيقتين، وباعتبار هذه النسبة نصل إلى ماذا؟ إلى هدفنا المطلوب إثباته، وهو الحكم التكليفي للعب. فمثلا على سبيل المثال لو كنا نقول إن النسبة بين اللهو واللعب هي الترادف، كما كان يظهر من بعض شنو بعض كلمات اللغويين، مثلا في القاموس قلنا لها لعبة، بس هاي لها لعبة، يعني اللهو شنو مرادف لمن؟ للعب، واللعب مرادف إلى اللهو. فإذا كنا بناء على هذه النسبة، لو كانت هذه هي النسبة، احنا لأن عملنا قلنا نطرح احتمالات ما نحقق في أنه أي هذه الاحتمالات هو الصحيح في النسبة بين الحقيقتين، لا هو من احتمالات كلية. فإذا كانت النسبة هي الترادف، فالمفروض أن ما يترتب من حكم تكليفي على اللو يترتب نفس هذا الحكم التكليفي على من؟ على اللعب. وذكرنا طبعا قلنا أنه لو كان اللهو مطلق اللعب، هذا ذكرناه احنا في المحطة الثالثة، قلنا لو كان اللهو مطلق اللعب هذا لا يقول به أحد، والقول به شاذ، وخلاف أصلا أقوال العلماء التي سبقت. فنحن لا نقول، لو كانت النسبة هي الترادف لا نقول بحرمة كل لعب. ليش؟ لأنه أصلا احنا ما قلنا بحرمة كل لهو بمعنى كل لعب، هذا اللي ذكرناه. وأما قلنا هم في الدرس السابق، أما بعض الكلمات اللي تظهر من بعض الفقهاء اللي هو الحلي، هو بس فقط هو الحلي يظهر منه حرمة مطلق اللعب، قلنا هذا لربما ما كان يقصد اللعب بما هو لعب، وإنما يقصد اللعب بما هو له، وهذا احتمال. عموما هسه ابن إدريس أو الحلي قال بحرمة مطلق اللعب أم لا؟ هذا لا ينجز علينا شيئا. هكذا فعلنا وانتهينا من المصطلح الأول، وهو مصطلح اللعب. هذا الذي طبقناه على مصطلح اللعب نريد أن نطبقه على مصطلح شنو؟ اللغو. نفس الطريقة أيضا لا بد من طرح الاحتمالات الموجودة في النسبة بين حقيقة اللغو وحقيقة اللهو. فإذا كانت الترادف فالحكم واحد، إذا كانت مختلفة متغايرة فما هو هذا التغاير؟ تغاير على نحو العموم والإطلاق، ها؟ فله حكمه التغاير على نحو التباين. أصلا ماكو علاقة بين اللهو واللغو. حينئذ هذا عنوان وهذا عنوان، وكل عنوان بعد شنو يبحث فيه بصورة مستقلة. شوف شنو يقول الشيخ، يقول: وأما اللغو فإن جعل مرادف اللهو، شوف كلها احتمالاتها، كما يظهر من بعض الأخبار. ولكن هنا شنو هذا الاحتمال الأول؟ احتمال الترادف بين اللغو واللهو. هذا منين جبته شيخنا الأنصاري؟ يقول يظهر من بعض الأخبار، كان في حكمه، إن كان الترادف كان في حكمه طبعا، يعني إذا بعد الترادف يعني اللهو هو اللغو واللغو هو اللهو، فحكم اللهو هو حكم اللغو. زين، انقل لنا بعض هذه الروايات التي يظهر منها الترادف. شوف تعالوا هسه خلي نذكر بعض الروايات وخلي ندقق بها، شوف شلون فن عند الشيخ الأنصاري بحيث يستفيد هذا الترادف. هسه انت شوف من تجي القضية الترادف تريد تشوف انه اللغو حقيقته ما هي نسبتها الى حقيقة اللهو، عادة اللي يجي ببالك شنو يجي ببالك؟ يجي ببالك مباشرة ان تروح لمن؟ للقواميس، قواميس اللغة. وهذا بالضبط هو اللي سواه الشيخ الأنصاري، هو قال مو الترادف، ترادف بين اللهو والمصطلح الأول اللي هو اللعب، من كنا نتكلم عن اللهو، قال يظهر من بعض القواميس من القاموس يظهر الترادف، وقلنا احنا لها يعني لعب في القاموس. فاللي يجي بالبال انه اذا يريد واحد يحقق شنو النسبة بين هذه الحقيقة وذيك الحقيقة، رأسا يروح لمن؟ للقواميس. بينما الشيخ الأنصاري شوف ما راح للقواميس، وإنما مباشرة وين راح؟ راح إلى الأحاديث. ليش؟ لأن هذه هي الطريقة المختصرة للتحقيق والبحث. شلون الطريقة المختصرة؟ يعني هاي شورت كات على قولتهم بالكمبيوترات، ولا هذا شورت كات، هذا طريق مختصر، اختصار. هذا شلون؟ لأنه احنا أنا قبل شوية وبالدرس السابق ذكرت شنو الهدف من هذا البحث هنا، شنو هدفنا؟ أن نعرف حكم اللغو. شلون؟ بيا طريقة اعتمادا على ما حققناه من حكم وين؟ في اللغو. شا إذا كان هو هذا الهدف، وانت اذا روح مباشرة لكلام الشارع والمتشرعة، المتشرعة ينطقون عن لسان الشارع. شوف المتشرعة شو يقولون، شوف الشارع شو يقول، الشارع شو يقول، قوم مباشرة روح للشارع وشوفه كيف يتعامل مع هذين المصطلحين. هل يتعامل معهما على انهما مترادفان ام لا؟ شيخ الأنصاري جاي يتبع هذا الشورت كات، هذه الطريقة، الطريق المختصر. يقول خر نروح احنا للروايات مباشرة، وخلي نشوف الشارع شنو نظره بالنسبة إلى النسبة بين اللغو وبين اللهو. يدعي الشيخ الأنصاري أننا لو رجعنا إلى كلمات الشارع عن طريق الروايات لوجدنا أنه يستعملهما مترادفين، يعني مصطلح اللهو يرادف مصطلح اللغو. خلي نشوف هسه، خلي نشوف الروايات اللي هو يطرحها رحمة الله تعالى عليه، وخلي نشوف هذه الدعوة اللي ادعاها الشيخ الأنصاري، وهي الترادف بين هذين المصطلحين. خلي نشوف بالله هذه الرعوة صحيحة غير صحيحة، بها تفصيلات ما بها تفصيلات، خلي نشوف. يقول، خلي نذكر لكم الروايات. يقول: ففي رواية محمد بن أبي عباد المتقدمة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، هي طبعا هذه متقدمة، تقدمت في كتاب في باب الغناء، في عنوان الغناء هذه الرواية، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، سلام الله عليك يا مولانا يا علي بن موسى الرضا، غريب الغرباء، غريب طوس، اللهم شفعه فينا بحق محمد وآل محمد. طيب، الواردة عن الرضا عليه السلام شنو كان يقول؟ إن السماع في حيز اللهو والباطل. السماع، وإحنا قصدنا هناك ذكرنا إنه المقصود بالسماع هو الغناء، مو قلنا عن فلان وكان مشتهرا بالسماع، يعني شنو هناك فسرناها كان مشتهرا بالسماع، يعني بالغناء، هو يغنيها مو يسمع، سماع الغناء نفسه يسمونه سماع. إن السماع في حيز اللهو والباطل. شوف، الغناء لهو، لهنا الغناء في حيز اللهو والباطل، الغناء من اللهو لهنا. وبعد: أما سمعت قول الله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثانية شنو؟ المقدمة الأولى أخو عرفنا الغناء لهو. طيب، الغناء لهو، والمقدمة الثانية: وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذا شوف، الإمام هنا كان في مقام الاستدلال على حرمة الغناء، الغناء اللي هو ياها تو قال عنه الإمام، شنو قال عنه؟ له. إذا هنا هذا الاستدلال استدلال على حرمة الغناء الذي هو لهو، شيل الغناء هسه، استدلال على حرمة اللهو. هتشي بعد راح تصير النتيجة، هاي بالمقدمة الأولى كلها، بس سوينا تعويض، احنا على قولتهم بالرياضيات التعويض، تعويض عنصر بدل عنصر، الغناء لهو، مو جينا للمقدمة الثانية الغناء شبي، وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذا شنو جاي يستدل الإمام على شنو؟ على حرمة الغناء، مو هو السؤال نفسه هو عن الغناء. بيش استدل الإمام سلام الله تعالى عليه؟ وإذا مروا باللغو، شوف يستدل على حرمة الغناء بأنه لغو. ها، يعني الغناء مصداق من مصاديق اللغو، صح ولا لا؟ واللغو حرام. طيب، هاي المقدمة الثانية، شنو نستفيد هسه من مجموع المقدمتين هذني اللي في هاي الرواية؟ اللهو لغو، هذا اللي راح نستفيده، لأن بالمقدمة الأولى الغناء لهو، بالمقدمة الثانية الغناء لغو. ها، الغناء بالمقدمة الأولى لهو، بالمقدمة الثانية الغناء لغو. هذا بالرياضيات كلش بسيطة، بعد احذف المشترك اللي هو الغناء، فشنو يصير النتيجة؟ اللهو يساوي اللغو، مو بالرياضيات ايش يقولون؟ سين تساوي صاد، وسين تساوي مثلا منه جيم، فصاد شنو راح تصير بالنسبة إلى جيم؟ صاد يساوي جيم، لأن صاد يساوي سين، وصاد وجيم أيضا يساوي سين، إذن صاد يساوي، مو اثنينات متساويات، هذا بحذف المشترك اللي هو السين. هنا أنا بالضبط أيضا هكذا، هذه الرواية الأولى. ونحوها رواية أبي أيوب. طبعا شوف، احنا هنا ما لنا علاقة هسه شلون نستدل بهاي الرواية. احنا هسه ما كان احنا في ما, ما كنا في مقام الاستدلال، يعني بالهدف القريب كان إثبات الترادف. بس بهذه الرواية أيضا ممكن أن نقول شنو؟ ممكن أن نقول شنو؟ حكم اللغو أيضا، وحكم اللغو أيضا شنو؟ إذا هو اللغو لغو حينئذ نستدل بهذه الآية، وإذا مروا باللغو مروا كراما. فشنو نقول؟ هذا دليل على حرمة اللغو أيضا، كما أنه دليل على ترادف اللغو واللغو، هو دليل على أن حكم اللهو هو الحرمة ببركة هذه الآية. طبعا إذا تذكرون هذه الآية، احنا الاستدلال هناك على حرمة الغناء لم يتم الاستدلال بهذه الرواية، والمشهور إلى يومنا هذا أن هذه الرواية لا تدل على الحرمة. هذه الرواية وهذه الآية قصدي أقصى ما تدل عليه هو المرجوحية، المرور كراما باللغو لا يدل على حرمة اللغو، لا يدل على أنه إذا واحد يمر ويصادف لغو فليمر كريما. طيب شنو يعني فليمر كريما؟ هذه لا ملازمة بينها وبين أن ماذا حرمة اللغو، لا هذه لأنها تجتمع مع الكراهة أيضا. طيب وفي رواية، هذه رواية ثانية، أبي خالد الكابولي، هذا من كابول، عن سيد الساجدين سلام الله تعالى عليه علي بن الحسين، وفي رواية أبي خالد الكابولي عن سيد الساجدين شنو بها؟ تفسير الذنوب التي تهتك العصم بشرب الخمر واللعب بالقمار وتعاطي ما يضحك الناس من اللغو والمزاح وذكر عيوب الناس. هذه شوف، هذه رواية أخرى، الذنوب التي تهتك العصام، هذه الواردة في دعاء كميل عن أمير المؤمنين، هذا الدعاء العظيم وارد بي، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. سألوا سيد الساجدين، قالوا له جدك علي شنو قصده هذه تهتك العصام؟ قالهم شرب الخمر، لعب بالقمار، تعاطي ما يضحك الناس، شوف، من اللغو والمزاح وذكر عيوب الناس. هذه شنو تفهم منها؟ هذه الرواية شنو تفهم منها؟ المدعى، هذا ما يدعيه الشيخ الأنصاري، مو أنا هسه، مو رأيي أنا، هذا رأي الشيخ الأنصاري، يقول هذه يفهم منها أيضا الترادف بين اللغو وبين اللهو. ليش؟ شوف شنو يقول، الذنوب التي تهتك العصام، ذكر كم واحد من شرب الخمر، اللعب بالقمار، تعاطي ما يضحك الناس، من اللغو والمزاح وذكر عيوب الناس. هذه يدعي الشيخ الأنصاري أنها أيضا تدل على الترادف. هسه أنا والله بالحقيقة كل ما أتأمل بهاي الرواية وشلون تدل على الترادف، يعني ما وصلت إلى حقيقة، يعني واحد يعترف ما وصلت حقيقة إلى يعني فد كلمة يطمئن لها القلب بحيث تفيد الشيخ الأنصاري في الترادف الذي يدعيه. يعني احنا عندنا ترادف ندعي بين اللهو وبين اللغو، هذه الوارد بها وتعاطي ما يضحك الناس من اللغو والمزاح، يجوز يعني كان هكذا والله العالم في باله، هذه فقرة ما يضحك الناس من اللغو والمزاح، من اللغو والمزاح. هنا نشوف اللغو والمزاح صحيح اجن في سياق واحد ومختلفات من حيث اللفظ، يعني اللفظ لغو ولفظ شنو مزاح، بس يستظهر والله العالم عرفان من هذه الواو في قوله والمزاح أنها واو تفسيرية، واو تفسير يعني من اللغو اللي هو شنو هذا اللغو اللي هو المزاح. إذا هيك استظهرنا من هاي الرواية انضم لها مقدمة أخرى ما موجودة هسه. طيب المزاح هو شنو هو؟ عرفا من نسأل واحد يقول له شنو هذا يتمازح، يعني شنو جاي يسوي؟ يقول يعني جاي يلهو. إذن شنو؟ جبنا مقدمة خارجية، مقدمة داخلية من الرواية أنه هذه الواو تفسيرية، فاللغو مزاح والمزاح لهو. شيل المزاح اللي هو هم الطرف المشترك مثل ما هناك سوينا، شلنا الغناء هناك، هنا نشيل المزاح، إذن اللغو شبي لهو. هذه طبعا شوية طفرة يعني شوية بعيدة قوية، بس الله أعلم يعني لربما هو هذا. إذن وفي رواية أبي خالد الكابلي عن سيد الساجدين تفسير الذنوب التي تهتك العصام شرب الخمر واللعب بالقمار وتعاطي ما يضحك الناس من اللغو والمزاح وذكر عيوب الناس. بس طبعا شوف هسه هذه سيد الساجدين طبعا بناء على صحة هذه الرواية يفسر ذنوب، يفسر المقصود بذنوب تهتك العصم، تهتك العصم يعني ترفع العصمة، يعني تدري شنو يعني ترفع العصمة؟ يعني ترفع حرمة الإنسان اللي يسويها، ترتفع حرمته بينه وبين ربه والعياذ بالله. شنو يقول؟ تعاطي ما يضحك الناس من اللغو والمزاح، هذه المفهوم منها عرفان عرفان، وبسياق اللي واردة في هذه الفقرة. شوف وين واردة هذه الفقرة، شرب الخمر، شوف شنو نوعية الذنوب التي ذنوب ذنب هذا، لعب بالقمار، هاي اثنين، ثم يأتي تعاطي ما يضحك الناس من اللغو والمزاح هذا، والأخيرة ذكر عيوب الناس. شوف هذه الثلاثة يعني بدون هذا شيل اللغو والمزاح كلها واضحة في الحرمة، وهي من الأعمال شديدة الحرمة، وهذه تتناسب أنه شنو ترتفع وتكون سببا في ارتفاع العصمة. ولكن عندما نأتي إلى تعاطي ما يضحك الناس من اللغو والمزاح ونفسرها بمطلق اللهو، يعني تشوف المدعى أنه مطلق اللهو، هذه صعبة جدا صعبة، فلا بد يعني تجيب أنت واحد مثل ذاك الدرس احنا ضربنا أمثلة لهذه القضية، هتشي يلعب بسبحته تقول له هاي من الذنوب التي تهتك العصم، مثلها مثل من كأنما أنت وهو بعدها جاي يلعب بسبحته المسكين، لا هي بسبحته جاي يلعب بسبحته، تقول له أنت كأنما مثلك أصلا ما يفرق بينك وبين واحد يشرب الخمر، بينك وبين واحد يذكر عيوب الناس، بينك وبين واحد يلعب قمار، هذا عرفان أصلا يعني هذا مسكين يمكن يموت إذا تقول له كل شيء يتفاجأ، هذا مفاجأة عظيمة. ولهذا عرفا إذا انطيت أنت هذه الرواية بهذا السياق عرفا قطعا الفهم العرفي القطعي هذا يقول له أنه راح يفهم هذه تعاطي ما يضحك الناس من اللغو والمزاح راح يتعامل وياها ويضعها في سياقها، يعني يفهمها طبق البيئة التي صدرت فيها ووجدت فيها، طبق الظروف والشروط المحيطة بهذا الكلام من داخل الرواية ومن خارج الرواية. من خارج الرواية أن الرواية تفسير لما يهتك العصمة، من داخل الرواية يعني الموجود أقول هو أنها تعيش في هذه البيئة، في بيئة هالذنوب هاي، فحتما العرف ما راح يخليها على إطلاقها كل ما يضحك الناس وكل من اللغو ومن وإنما يحملها على ما يضحك الناس من لغو ومن مزاح يتناسب وهتك العصم ويتناسب القرينة الأولى ويتناسب مع السياق اللي هو شرب الخمر ولعب بالقمار و بعد هي ذكر عيوب الناس. هالنوع هذا من المزاح، هالنوع هذا من اللغو، مو كل اللغو. عموما هذه رواية في رواية أبي خالد الكابولي عن سيد الساجدين، تفسير الذنوب التي تهتك العصم، اللي قلنا هاي تفسير الذنوب التي تهتك العصم هي اللي واردة في دعاء أمير المؤمنين، وين قلنا في دعاء كميل رضوان الله على كميل. طبعا ما أدري أنتوا، هذا طبعا هي الرواية، هذه الرواية جاي تفسر الذنوب التي تهتك العصم اللي واردة وين في دعاء كميل. وما دام احنا جاي نذكر دعاء كميل، يعني اللطيفة التي لا يعرفها كثير بل الأكثر من الناس حتى المؤمنين، باعتبار ما نهتم احنا عادة بهذه الأمور وما متخصصين بها، ولهذا ما نهتم بها. إنه دعاء كميل طبعا اللي نعرفه أنه هذا لربما كثير من الناس يعرفونه، أن دعاء كميل أصلا وارد في الروايات أنه دعاء للخضر عليه السلام، علمه أمير المؤمنين عليه السلام. يعني شوف الدعاء ليس لأمير المؤمنين نفسه، وإنما هو دعاء تعلمه أمير المؤمنين من الخضر، اجتمع مع الخضر سلام الله تعالى عليهما، والخضر علمه أمير المؤمنين. أمير المؤمنين بدوره علم منه، علم كميل. وأنا لما يعني راجعت في فترة ما هذه القضية، قضية تعليم أمير المؤمنين لهذا الدعاء لكميل، وجدت هذه النكتة يعني اللطيفة. العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الدعاء أفضل الأدعية، وهو يقول العلامة المجلسي يقول هو دعاء الخضر سلام الله عليه علمه أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين هو الذي علمه لكميل. الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه أيضا روى هذه الرواية، يعني روى الدعاء. السيد ابن طاووس، الشيخ الطوسي طبعا في مصباح المتهجد، وابن طاووس أيضا نقل هذه القضية في إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس. في إقبال الأعمال، أوقف خلي أطلع لك، أنا ما أدري وين هذه، هسه صار يعني وقت، خلني أشوف أنا والله بهاي الملفات مالتي وين، خلني أكتب دعاء كميل. في إقبال الأعمال، خلي أقرأ لك شنو في إقبال الأعمال للسيد بن طاووس رحمة الله تعالى عليه. قال: ومن الدعوات في هذه الليلة ما رويناه بإسنادي إلى جدي. جد بن طاووس، ما أدري تدرون لو لا، هو الشيخ الطوسي أبو جعفر الطوسي رحمة الله تعالى عليه. قال: روي أن كميل بن زيد، راح اقرا لك الوارد في اقبال الاعمال والنكته اللي ردت اشير لها راح تشوفها في هذه الروايه عن ابن طاووس، عن ابن طاووس نفس مو عني انا. قال: روي ان كميل بن زياد النخعي راى امير المؤمنين عليه السلام ساجدا يدعو بهذا الدعاء في ليله النصف من شعبان. شوف شلون طريق، خلينا نشوف شلون تعلمه هو اصلا كميل. كميل اجى بيوم من الايام راى امير المؤمنين عليه السلام ساجدا يدعو بهذا الدعاء وهو ساجد. امير المؤمنين يدعو بهذا الدعاء الطويل وهو ساجد. قال، يعني الشيخ الطوسي، روي ان كميل بن زياد النخعي راى امير المؤمنين عليه السلام ساجدا يدعو بهذا الدعاء في ليله النصف من شعبان. اقول، يعني ابن طاووس هسه جاي يقول، أقول: ووجدت في رواية أخرى ما هذا لفظها. قال كميل بن زياد: كنت جالسا مع مولاي أمير المؤمنين عليه السلام في مسجد البصرة ومعه جماعة من أصحابه، فقال بعضهم: ما معنى قول الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم؟ هذه الآية، قال عليه السلام: ليلة النصف من شعبان، في هذه الليلة يفرق. والذي نفس علي بيده، إنه ما من عبد إلا وجميع ما يجري عليه من خير وشر مقسوم له في ليلة النصف من شعبان إلى آخر السنة في مثل تلك الليلة المقبلة. وما من عبد يحييها ويدعو بدعاء الخضر عليه السلام إلا أجيب له. إلا أمير المؤمنين جاي يقول لهم، قاعدين الجماعة وين قاعدين؟ هاي النكتة، وين قاعد؟ بمسجد البصرة. هذه طبعا بعد معركة الجمل، معركة الجمل اللي وقعت في البصرة، في البصرة بعد هذه المعركة حدود اللي في ببالي 72 يوم أمير المؤمنين بقي في البصرة يعالج الأوضاع، يعالج الفساد الذي وقع فيها، طبعا الذي كان يقع فيها قبل ذلك، ووقع فيها بسبب معركة الجمل، لأن معركة الجمل أخذت دما من عشائر كثيرة في البصرة، وهي طرقاعة العشائر إحنا إلى يومنا هذا، بعدنا إلى يومنا هذا. وهذا اليوم طب يعني شيء عجيب وغريب، يعني أنت اليوم جاي أحكي على العشائر اليوم، بعد فضلا عن ما أدري عشائر سابق يجوز أصلا كانوا هم أحسن من عشائر اليوم، الله أعلم، ما أدري والله، إلا ما ندر طبعا، لا يجي واحد هم يقاومني النوب وعطوة وما عطوة وتعال هالنوب، أنا ايش جابني على العشائر وايش جابني على هذا الحج. اليوم يجي سين من الناس من العشيرة الفلانية يقتل، يروحون الياء من الناس اللي ابن 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 عم مدري خال ابن مدري ياه مدري ياه وهذا القاتل ويقتلونه. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب هسه اكتشفت يا أخويا، ما علينا بالعشائر هسه. أمير المؤمنين بقي 72 يوم، نظم الأسواق، تذكرون رواية مال آذان القلب ما أدري الكبد، وأمير المؤمنين كان يتمشى بالجزء الأول هذه مرة تبينه الدم مال، مر أمير المؤمنين مرت هناك رواية ويانا أمير المؤمنين في سوق البصرة وقال لهم القصابين: إياكم وأن تبيعوا كذا تبيعوا كذا. فواحد قال له: الطحال مثل الكبد، ليش تقول الكبد حلال وهذا الطحال حرام؟ مو هذه الرواية كانت من جملة تنظيماته لي، ومن ضمن الروايات الواردة هي هذه الرواية. قاعدين يقول كميل: إحنا في مسجد البصرة. فسألوه عن هذه الآية شوف، فقالهم: ليلة النصف من شعبان. وما سكت أمير المؤمنين. هسا عموما النكتة وين اللي احنا نريدها، اللي انا اريدها، انه دعاء كميل في البصرة، خلي اكمل لك بالله. فسألوا أمير المؤمنين شنو هاي الليلة، قالهم: هاي ليلة النصف من شعبان. ما سكت، ايش قال أمير المؤمنين؟ فمن يدعو بدعاء الخضر عليه السلام في هذه الليلة، ما من عبد يعيها ويدعو بدعاء الخضر عليه السلام إلا أجيب له. شنو يعني هذا من دعاء عظيم؟ الغريب العجيب أنه هذول القاعدين وياه ما سألوه أنه هذه دعاء الخضر اللي تقول يستجاب له من دعا به، شنو هذا الدعاء؟ ما سألوا. تكملة الرواية عن ابن طاووس يقول: فلما انصرف طرقته ليلى كميل، يقول لما طلع أمير المؤمنين وراح البيت طرقته ليلى، يعني مررت به بالليل ما خليته للصبح، فقال عليه السلام: ما جاء بك يا كميل؟ كميل كان ويا أمير المؤمنين، حاضر وحارب معه معركة الجمل. يقول ما فقال عليه السلام: ما جاء بك يا كميل؟ قلت: يا أمير المؤمنين، دعاء الخضر. فقال اجلس يا كميل. قال له تفضل، إذا حفظت هذا الدعاء فادع به كل ليلة جمعة. شوف شوف اقرأ لك الرواية، الرواية النورانية شيء رهيب عجيب، كلهم نور كلهم لطف. إذا حفظت هذا الدعاء فادع به كل ليلة جمعة أو في الشهر مرة أو في السنة مرة أو في عمرك مرة. شوف، أو في عمرك مرة، النتيجة شنو تصير؟ شنو النتيجة إذا قرأت؟ تكفى وتنصر وترزق ولن تعدم المغفرة. الله أكبر، شنو من دعاء هذا؟ شنو من دعاء عظيم هذا؟ تكفى، وهذا على لسان معصوم يقول، مو لسان فلان من الناس. تكفى يعني الله سبحانه وتعالى يكفيك، مو وإذا الله كفاك بعد كفاك كتب لك خير الدنيا وخير الآخرة. وتنصر ويكتب لك النصر، وترزق الرزق، ولن تعدم المغفرة. بعد يكمل أمير المؤمنين، يا كميل أوجب لك طول الصحبة لنا أن نجود لك بما سألت. شوف لعد شخصية كميل، شنو من كميل، شهيد طبعا كميل تدري أنت. ثم قال اكتب، شوف اكتب، فظهر كميل لو جايب ويا شغلاته وريد يكتب، لو أمير المؤمنين انطاه لأن هذا دعاء عظيم. اكتب اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء إلى آخر هذا الدعاء. شوف وين علم أمير المؤمنين، شوف هذه من بركات هذه الأرض الطيبة، أيضا بركات البصرة. سابقا ما أدري ما أدري وين كنت ولا زلت أعتقد أن الأراضي عندما خلقها الله سبحانه وتعالى أيضا كتب لها أرزاقا وبركات. أرض كربلاء كتب لها مذ خلقها أنها تكون محط رحال الحسين عليه السلام، وهكذا بالنسبة إلى غير هذه الأرض الطيبة بالنسبة إلى البصرة، منذ خلقها كتب لها أن يكون عليها تعليم علي أمير المؤمنين لكميل هذا الدعاء العظيم الذي فضله هذا الفضل العظيم على الخلائق إلى يوم الدين. شوف هذه من بركات هذه الأرض الطيبة، من بركات البصرة. بعد لا يقولون جماعتنا اللي مو من البصرة يقولون شوف الشيخ شو اليوم عنصري اليوم شنو السالفة، لا ما لي علاقة أنا بالعنصرية، ولكن هذه حقائق احنا ننقلها. وعموما هذا الذي جاد به أمير المؤمنين به على كميل هذا رزق لجميع المؤمنين، وما أعظم هذا الرزق. هذا بالنسبة إلى دعاء كميل، أنا أحببت أن أذكر هم هذا الدعاء وهذه الرواية، لأن هذه الرواية هو يعني مهمة ومفيدة وجميلة جدا. عموما إذن هذه الرواية أيضا كما يدعي الشيخ الأنصاري أنها تدل على الترادف، وآخر رواية أذكرها هنا وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر رضي الله عنه، إن الرجل ليتكلم بالكلمة فيضحك الناس أو فيضحك الناس فيهوي ما بين السماء والأرض. هذا أيضا دليل على الترادف، أو بصورة عامة أم لربما والله العالم كان قصد من ذكر هذه الروايات دليل على الحكم، ليتكلم بالكلمة فيضحك الناس أو فيضحك الناس يعني شنو يتكلم بالكلمة فيضحك الناس؟ يعني هذا لغو. هذه الرواية طبعا ما يعني هذه بعد ما بها، ما شفت لها أي مجال أنه تعبر عن الترادف بين اللغو واللهو. وين اللغو هسه هنا؟ وين اللهو هنا؟ مو هذه بعد من نفس هذه الرواية ما تفيد. فالظاهر أنه هذه الرواية لربما قصد الشيخ الأنصاري أن يستفيد منها حكم اللغو، حكمه شنو؟ حكم فيهوي ما بين السماء والأرض، لأن هذا الذي تكلمه هو لغو. حتى لو تم هذه الدلالة، هذه دلالة جدا يعني خاصة، يعني بلغو خاص، بحصة خاصة من اللغو. هذا لا يمكن أن نستفيد من هذه الرواية حرمة مطلق اللغو قطعا. هذه لغو من نوع خاص، هو أصلا وارد في الرواية لغو من نوع. فيضحك الناس، هذا مو يضحك الناس يعني يحكي لهم نكتة والناس يضحكون، قطعا هذا مو مراد، قطعا هذا قطعا يعني هذا فهم قطعي، هذا عرفي قطعي ينفي هذا الفهم. العرف الفهم العرفي القطعي ينفي هذا. مجرد أن يجي واحد ينكت، لا بل بالعكس، يستحب كم ويستحب إدخال السرور على قلوب المؤمنين، على قلوب الناس. شلون تدخل السرور أنت عليهم؟ مرة بكلمة، مرة بضحكة، مرة بعمل، مرة بنكت تضحكهم، هذا ما بيشي أصلا. في بعض الأحيان أصلا هذا واجب. فيضحك الناس يعني شنو؟ بما يلزم منه حرام، ويا نوع من الحرام، يهوي ما بين السماء والأرض. عموما هذه الرواية الأخيرة الظاهر أنها ليست في مقام الاستدلال على الترادف، وإنما في مقام الاستدلال على حرمة اللغو من الأساس. طيب، هذا تمام ما ذكره الشيخ الأنصاري في هذه المسألة 20، وهي مسألة اللغو. وقد استفدنا منها بحمد الله سبحانه وتعالى ومنه الكثير من فنون عملية الاستنباط. نسأله سبحانه وتعالى أن يفيدكم، أن نكون نافعين في هذه في هذا المجال، ونسأله أن يرحمنا برحمته، ونسألكم الدعاء إذا جاءت ليلة الجمعة فقرأتم دعاءكم، اذكرونا دائما، اذكروا الأحباء، اذكروا الآباء والأمهات، وأرجو رجاء شديدا أن لا تنسوني من دعائكم كلما دعوتم الله، وكلما ذكرتم دعاء كميل تذكروا أنني ذكرت لكم رواية عن دعاء كميل، عن عظمة هذا الدعاء، عن مكان نزول هذا الدعاء، كيف كتب هذا الدعاء. أسألكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.